طيب نروح بقى للأسئلة والتعليقات. أول تعليق، أوكي، في أول صفحة 6 من الكتاب، إحصائية صادمة، نتيجة الدراسات أو الإحصائية بتقول إن نسبة الزواج الناجح أو السعيد لا تتجاوز 2.5%. أوكي؟ الدراسة أو الإحصائية اتعملت في الغرب، لقوا إن 50% من الزيجات بتتطلق وبيفضل 50% التانيين. 50% التانيين اللي فاضلين ما اتطلقوش، هم اللي اتعملت عليهم الدراسة. لقوا إن نسبة الزواج السعيد أو الناجح فيهم 5%. بمعنى إن 2.5% من إجمالي اللي اتجوزوا. واضحة كده؟ عايز أقول حاجة بس ما تتضايقوش مني. أشكر ربنا إني وقعت في 2.5%. ليه بقى أقول التعليق ده؟ حياتي ما تهمكوش في حاجة. ما يهمنيش ان اقولها في حاجه. ليه قلت التعليق ده؟ لانه بعض الناس تخيلت ان انا بتكلم من واقع خبرات شخصيه. فالشخص لما بيبقى عنده خبره شخصيه ويبقى سبجكتيف مش اوبجكتيف، يعني يرى الحياه من منظوره الشخصي بلا موضوعيه، الشخص ده ما نقدرش نتبنى اراءه وناخدها على انها موضوعيه ينفع التعلم منها. فلذلك قلت الجملة دي عن حياتي علشان أزيل أي انطباع خاطئ عن إني بتكلم بمنظور سبجكتيف شخصي. فأشكر الله إني أنا ومراتي من القليلين الحظ اللي بيقعوا في 2.5%، مش لأنها قرعة، طلعت من حظنا إنها حلوة. الغرض من الجملة بس إن أنا أقول لكم إن الإحصائيات المأساوية والنظرة التشاؤمية اللي بتكلم بيها ليست وليدة انطباع شخصي ذاتي سبجكتيف، لكنها وليدة 19 سنة في المشورة وآلاف من اللي رأيتهم في حجرة المشورة، فبالتالي هي اوبجكتيف مش سبجكتيف. اوكي، وكويس ان التعليق ده طلع علشان نفتكر نقول الإحصائية دي 2.5% نسبة الزواج الناجح او السعيد. نتمنى جميعا ان احنا نبرهن على خطأ الإحصائية الغربية التعيسة دي، او على الاقل نسبة عدم انطباقها علينا، نثبت انها لا تنطبق علينا باننا نهتم بالاستعداد الجيد للزواج فنصبح منها، او نسبة انها نسبة خاطئة وان 97.5% هو الزواج الناجح والناس دي مش فاهمة حاجة. اتمنى ذلك، أنا أول واحد أتمنى ذلك. لكن 19 سنة في المشورة مع الإحصائيات والدراسات العلمية ما بتقولش كده، ما بتقولش اللي احنا بنقوله في الشارع. الشارع لا يقدم لنا علم. حاضر، هنيجي للأسئلة بالتأكيد. طيب إيه السؤال التاني اللي اتسأل؟ أوكي، العوامل اللي ابتديت بها المحاضرة الأولى، العوامل التي تعمل على إنجاح الزواج، التسع عوامل زي الانسجام والراحة الشخصية، التناغم في العلاقة بين الوالدين أثناء طفولة كل من الشريكين إلى آخره، العوامل دي مش المقصود منها إن احنا نتناولها من وجهة نظر يا أبيض يا أسود، يا يا لا، بمنظور ثنائي القطب بيسموه دايكوتموس، يعني يا كده يا كده. يا أنا عندي مشاكل في طفولتي ما كنتش منسجم، أو مثلا والدي ما كانوش في تناغم فإذا ما ينفعش أتجوز أسود، يا إما حياتي كانت سعيدة جدا ووالدي كانوا من 2.5% فينفع أتجوز. ده اسمه أبيض وأسود، وده تفكير الأبيض وأسود أو الثنائي القطب الدياكوتموس، أحد الأخطاء الفكرية، أحد أخطاء التفكير، لأنه في درجات كتير ما بين الأبيض والأسود. فإذا ناخد التسع عوامل دول إزاي؟ بمقدار مقدار وجودهم، مقدار مقدار الخلافات اللي كانت بين ابويا وامي، خلينا نتكلم على ارض الواقع، مقدار الخلافات كانت قد ايه؟ مقدار الاضطراب اللي كان في العلاقه بين بابا وماما قد ايه؟ مقدار بالتالي عدم السلام والتصالح مع نفسي وانا طفل، او الانسجام مع نفسي وانا طفل، مقداره كان قد ايه؟ دي نقطه. نقطه ثانيه، لان مش كل الناس بنفس المقدار. عندنا مثلا بيتين الاثنين الاهل كانوا فيهم مضطربين وغير منسجمين مع بعض، لكن ده بمقدار قد كده ونوعية من الاضطراب قد كده، البيت التاني بمقدار آخر ونوعية أخرى، فده بيأثر تأثير مختلف عن ده. طبعا شرح هذه الأشياء هو ده اللي بيحتاج الساعات اللي أنا اتكلمت عنه. فإيه المقدار ده؟ مش هقدر أقوله دلوقتي، لازم نفهم مقدار الاضطراب اللي كانت أسرنا فيه وأثرت علينا إزاي. النقطة التانية اللي أنظر بيها عشان ابعد عن الدياكوتموس ده، ابعد عن الثنائيه القطب ابيض او اسود، هو انا تناولت هذه المعوقات والعراقيل اللي في حياتي ازاي؟ عملت بيها ايه؟ حد كان بيكلمني من اللي سالوني وكلموني في البريك انه انا باخد مشوره دلوقتي. الشخصيه دي بتقول لي كده، انا باخد مشوره دلوقتي وبشتغل على حياتي في حاجات اللي انا اكتشفت انها فقدتها في الطفوله وبسبب اهلي والترب. فهنا شخص بيعمل على الشيء اللي فقده في طفولته وبيعمل على معالجته واصلاحه. في شخص اخر عنده تاريخ في الطفوله او خلفيه من الوالدين ربما اقل وطأة، ما هيش شديده، بس ما بيعملش عليها خالص، ما بيطلبش مساعده، ما بيسعاش للتغير، ما بيقراش. فهو بيعمل ايه تجاه هذه الاشياء اللي هتسهم في تدمير الزواج المستقبلي؟ ما بيعملش حاجة. إذن لما نبص للتسع عناصر دول لازم نشوفهم بأن في درجات متفاوتة وتقف على تناولي لهذه الأمور، فده يحكم جوازها هيبقى شكله إيه. فهي مش أبيض وأسود، وإلا ما حدش هيتجوز خالص أو كل الناس هيبقوا سعداء. لا، يعني اي واحد، اقصد اي واحد عانى من طفولته ووالديه ما كانوش كويسين، ما كانش عنده توعيه جنسيه، بالتاكيد زوجه هيبقى فاشل او لا يصلح للزواج؟ لا، مش بالتاكيد. ايه اللي هيخليه فاشل او لا يصلح للزواج؟ انه ما اشتغلش على التشوهات والاضطرابات دي وتاثيرها في شخصيته، وتأكد من أنه فهمها كويس وأنها حصل معالجة جيدة لها وأنها أصبحت لا تؤثر، واختبر هذا التغير عمليا واكتشف أنه عن طريق سواء المشورة الفردية أو مشورة ما قبل الزواج أنه أفاد نفسه بموارد كتير قوي ساعدته في التغير، إدى لنفسه فرصة هو وشريك الحياة المرتقب ده سنتين ثلاثة أربعة يمكن أكتر من سنتين، ان هم يتاكدوا ويعملوا معا على ان هم يشوفوا الاشباح الماضي دي مقدار معالجتها اصبح قد ايه، لان المعالجه نفسها برده مش مطلقه، مش 100%، مفيش حد ممكن نقدر نقول انه اكيد بيتعالج 100%، لكن مقدار المعالجه اللي نجح فيها خلال 3 4 5 سنين اللي اشتغل فيها على نفسه قبل الارتباط كافيه انه هو بيجي في علاقه قريبه مع الشخص الاخر ده في الارتباط، كافيه انها تخلي الجواز مبشر بالخير ولا مش كافيه؟ ولا لازالت بتثير المشاكل والصراعات ما بينهم؟ واضحه كده النقطه دي؟ واضحه لينا كلنا النقطه دي؟ اوكي. ايه تاني بقى؟ اسئله وتعليقات اتفضلي. فرق السن لا يجب ان يكون كبير، فالتقارب السني مهم قوي، ففرق السن الضخم بين الزوجين عنصر ضد الزواج ليس في صالحه. لا، مش هتفرق مين الاكبر، الزوج او الزوجه، عشان كده انا ما قلتش مين اكبر من مين، مش ده اللي هيفرق. اللي هيفرق هو فرق السن، الفجوة، كل ما بتزيد فرق السن ده بيعمل فجوة، فكرية وثقافية. ما احنا مالناش دعوة بقى بالعائلات، ما هي دي المشكلة بقى، هو ده النظام الأبوي، إن العائلات تقبل أو ما تقبلش دي مشكلة ضخمة في مجتمعنا. ضخمة ضخمة، وأنا مش بستهين بيها أو مش عايز أكون، مش عايز أبدو ليكم إن أنا نظري. يعني مش بستخف بيها، ضخمة جدا. لكن لما بقول إن أنا ما تفرقش معايا أو مالناش دعوة بيها، أقصد إن أنا لا أقيم لها وزنا. أنا شخصيا لا أقيم لها وزنا، وده اللي لازم أعمله مع المستشير أو مع الشخص اللي بيطلب المساعدة. لأن لا يجب إن أنا أرضخ لتحكم الوالدين الأبوي الباترياركال اللي شرحته باختصار، طبعا احنا شرحناهوش بالتأكيد، قلنا ده ياخد ساعات. لا يجب أن أرضخ ليه، وإلا يبقى أنا عايز أسير القطيع ولا أعمل على تطوري ونموي أنا الشخصي، فأنا اللي هدفع الثمن. فأنا شخصيا لن أرضخ مع حد لهذا. يعني سرور الأهل بالزواج القادم نقطة هامة درسوها الباحثين، لكن ما أقدرش أقول إن ده هو اللي إحنا بنعمله هنا في مجتمعنا الشرقي. هنا في حتمية إن الأهل هم اللي يوافقوا على الارتباط، الحتمية دي خاطئة. في فرق بين السرور والحتمية. هنا إن الحتمية إن الأهل يوافقوا على كل حاجة في حياة الابن الراشد. فخلوا بالكم المكان على الابن الراشد مش الطفل. إن الأهل يوافقوا على كل حاجة في حياة الابن الراشد ده خطأ مجتمعي ضخم جدا، حتى لو 100% من الناس بيعملوه فالمجتمع كله غلط. أنا عارف طبعا إن ممكن الإنسان يقف بمفرده أمام مجتمع كامل خاطئ في بعض الأشياء. في بعض الأشياء. زي جاليليو. المجتمع كله بيقول له إن الأرض هي المركز وهو بيقول لا، الأرض هي اللي بتلف حوالين الشمس. واضح طبعا المجتمع ممكن يكون كله خاطئ في حاجة واحدة معينة، يعني واضح. تفضل. في مقولات كتير قوي بتقول حاجات. المقولة السؤال المقولة الدارجة اللي بتقول انه لما تيجي ترتبطي خدي راجل اكبر منك عشان نضجه هيبقى احسن منك. طيب خليه يبقى احسن منك، وانت لازم تبقى اقل منه، لازم هو يبقى احسن منك. اوكي، ماليش دعوه بالمقولات اللي بيقولوها. لا طبعا الناس اللي بتعمل الدراسات دي بتدخل معهم اوضه النوم من خلال اوضه المشوره. طبعا لا، من خلال اوضه المشوره بيدخلوا معهم اوضه النوم. طبعا العلاقه الجنسيه طبعا بتبقى جزء من الدراسه، يعني ما هياش كل حاجه، لا ما هياش كل حاجه، بس الدراسات دي بتبقى شامله كل شيء في الحياه الزوجيه. ما بيبصوش عليهم كده لو هم مبتسمين ومفرحانين في الكنيسه فيقولوا دول صعب. الكلام ده بيحصل هنا بس. أنا طبعا مش جاهز بإجابة ديفينيت ليها وقاطعة، لكن بالتأكيد في بنود زي التواصل، إن الكوميونيكيشن التواصل يبقى ناجح، الاستماع المتبادل يبقى ناجح، الانسجام والتوافق ناجح. وطبعا كلمة ناجح دي نفسها برضو بتتقاس بمعايير مقدار النجاح قد إيه، يعني ما هياش برضو أبيض وأسود يعني. درجة الثراء، الثراء والنمو، درجة الثراء والنمو اللي بيثيروه في بعضهم البعض، فلازم ده يبقى درجة عالية فوق حد معين. فنجاح الزواج لازم الزواج الناجح يحصل فيه إثراء متبادل للطرفين، يعني لازم الزوجة يحصل نمو وإثراء لها بسبب جوازها مش بسبب مجهودها هي الشخصي اللي بتعمله لوحدها، والزوج يحصل له إثراء ونمو بسبب زواجه، فدي واحدة أخرى من المقاييس. اتفضل. لا مش شرط، يعني ممكن طبعا يحصل، يعني الفرضية اللي بتقوليها ممكن تحصل، ان الجواز الناجح او الفاشل بيؤثر على المهنة او العمل، النجاح العمل يعني النجاح في الكارير في المهنة، طبعا ده ممكن يحصل، بس ما هو الشرط، ما هوش قاعدة لقياس الزواج. يعني ممكن الزواج الناجح يحدث فيه فشل مهني عند اي طرف من الاثنين، وممكن الزواج الفاشل يحدث فيه نجاح مهني عند اي طرف من الاثنين، فهي مش قاعدة معيارية. اتفضلي. أيوة. Alright. بصوا المفترض إن الفترة دي اللي هي تبدو سنتين، المفترض إن هي دي فترة الخطوبة أو بديلة الخطوبة. اللي أنا بعرف فيها الشخص الآخر وقرر هتجوزه ولا مش هتجوزه. لو أنا حصل عندي هنا في مجتمعي شيء استثنائي مش وارد في العالم الخارجي، وهو إن الخطوبة تعني الجواز، فإذا البنت اتخطبت يبقى لازم تتجوز، ما ينفعش تفك، أو فسخ الخطوبة عار أو شيء سيء. لو أنا هرضخ وهسلم بدي، ودي واحدة من الجبال الصعبة، فأنا مش هناقشها دلوقتي، أنا شخصيا مش هناقشها معاكم ولا صحتها أو خطأها، بس لو هنرضخ ليها يبقى لازم تكون عارف إنك مستعد، إنك السنتين دول تعملهم قبل الخطوبة، بحيث إنك لو اتأكدت إن الجوازة دي لن تنجح ما تبقاش عملت الخطوبة وتفسخها. لو أنت مدي الخطوبة حجم ضخم وهالة مهولة وفيها عار اجتماعي وما عندناش بنات تفك الخطوبة أو تتخطب وتفك الخطوبة، فيبقى خلاص اعملي الواجب بتاعك قبل الخطوبة. لو المشكلة دي لن تشكل عقبة بالنسبة لك وبالنسبة لك، يبقى اوكي اتخطبوا واعملوا الدراسة بتاعتكم براحتكم، ولما تكتشفوا ان انتم مش مناسبين فكوا الخطوبة. هل انا واضح؟ اوكي، فدي ألف هنا وهنا عندنا ب. فألف واضحة؟ ب بقى، طيب دلوقتي أنا هتعرف على الشخص سواء جوه الخطوبة أو بره الخطوبة، أي كان شخص لسه جديد بتعرف عليه، ويعني العلاقة بسيطة لأن العلاقة بتنمو بالتدريج طبعا. طبعا أنا ما أقصدش جواز الصالونات أو تعرف الصالونات، إن هم جابوهولي في الصالون يزورنا ويجيب صينية بسكوت ويسيبونا نص ساعة لوحدهم كده، ومرة تانية يخرج يعزمنا في كنتاكي وبعدين ايه نقرر. لا طبعا مش ده اللي بتكلم عنه خالص. عايزين جواز الصالونات انتوا احرار براحتكم، لكن انا بتكلم ان الطبيعي ان انا بتعرف على واحد في الكليه، بتعرف على واحد في العمل، بتعرف على واحد في الكنيسه في المؤتمر، وبنشعر بشيء من التقارب وشيء من الاعجاب وشيء من الانجذاب، وبنبتدي نتعرف على بعض. فطبعا انا معرفتي بيه بسيطه وهتنمو بالتدريج، مش عشان هم جابهولي في البيت للمره الثانيه، او عشان انا الراجل بالنسبه للرجال بقى، او عشان انا دلوني عليها ان اروح اشوفها في الاجتماع ده او المؤتمر ده عشان بيدوروا لي على عروسه. كل ده ملوش دعوه بالزواج، لان ده هنا في منطلق خاطئ اصلا ببتدي منه، فمحدش هيبتدي من منطلق خاطئ ويوصل لحاجه سليمه. الدفع الوحيد السليم للارتباط اني وجدت شخص وعلى المدى الطويل اكتشفت، وكملوا باقي الدفع اللي انا قلته. ما فيش دافع اسمه ان انا لازم اتجوز، فهم بيجيبوا لي واحد او انا بقابل واحد او بدور على واحد او ببص على واحده، او فيش كلام ده غير هنا في مصر طبعا وبعض دول الوطن العربي. اوكي، فالافتراض الطبيعي هو اللي انا الصحيح هو اللي انا بنطلق منه، ان الشخص اللي اتعرفت عليه ده في اي مكان ما انا اتعرفت عليه وجدت انجذاب واعجاب واتفاق وبعض الميل مبدئيا، فده شدني اني اقترب اليه اكتر. لو ما شدنيش اني اقترب عليه اكتر ليه اكتر، فخلاص الموضوع منتهي، حد يجي يسألني أعمل إيه علشان أتعرف ولا أتأكد ولا أدرسه ولا يدرسني؟ السؤال ده ما نسألهوش أساساً إذا لم يحدث الإنجذاب والميول والتقارب المبدئي. انا موافق انه مفيش الفرص المتاحه، والفرص دي بتجعل الاشخاص اللي هقدر اجد هذا التقارب المبدئي مش موجودين ممكن احيانا، فانا هروح ابتكر فرص اخرى للجواز. اوكي، فالسؤال هو ليه انا عايز اتجوز؟ السؤال هو ليه انا عايز اتجوز؟ عاوز او عاوزه؟ ده السؤال اللي انا بطرحه قبل ما ادخل لاجابه سؤالك. ليه انا عايز اتجوز؟ إذا كنت ما وجدتش الشخص يبقى أنا عايز أتجوز ليه؟ ما أقدرش أشتري الكرافتة قبل البدلة. ما أقدرش أتجوز أو أبدأ من منطلق إن أنا عايز أتجوز عشان لازم أتجوز. الشيء الوحيد الفاليد على الجواز أن أجد الشخص فأتزوج. ما وجدتش الشخص، هتزوج ليه؟ عندي أسباب أخرى للزواج. حتى لو كان هي مجرد الزواج، الكمباني اللي يبقى عندي صحبة، الدوافع دي خطر. أنا عارف إنه لازم أشرح أكتر من كده، بس أعذروني لأنه ما نقدرش نتعلم كل الكيمياء في ابتدائي، في لسه كيمياء في إعدادي، وفي كيمياء في ثانوي، وفي كيمياء لو دخلت كلية العلوم. فأنا ما عنديش مانع إن أنا أمشي معاكم ابتدائي وإعدادي وثانوي، بس النهاردة مش هينفع. هل قادر تقبلي الإجابة دي؟ فهيعملوا ايه لو وجدت الشخص ده؟ فهي وجدت الشخص ده مبدئيا، او هو وجد الشخصية دي مبدئيا، في شيء من الاعجاب والافكار المتبادلة لما سمعوا بعض وشافوا بعض في العمل او في الخدمة او فعايزين يعرفوا بعض اكتر علشان يتأكدوا. خلوا بالكم، خلي بالك بقى من الكلمة دي الاول، مش عشان يتأكدوا في الحقيقة، وعايزين يعرفوا بعض اكتر لانهم بدأوا يستمتعوا بهذه المعرفة والصحبة. فهي ما جاتش نمرة واحد انه عايز يتأكد تنفعني ولا ما تنفعنيش، هي ولا مش هي، لا. ده انا حدث الاستمتاع المبدئي والتمتع والتوافق، لان ده جميل. احنا يمكن مش فاهمينه لان ما بنشوفوش، لانه 2.5% طبعا فمش بنشوفها، بس ده جميل جدا انك تلاقي واحد قريب جدا من شخصيتك ومن فكرك ومن أحلامك وطموحاتك ومن نظرتك للحياة. ده ممتع، ممتع، فأنت بتستمتع في الحوار معاه. حلو؟ فهي عايزة تعرف، هو عايز يعرف لأنهم مستمتعين، عايز يعرف أكتر ويشبع أكتر بهذا التبادل الفكري والأشياء الإنكومن المشتركة الفكرية، فبيتكلموا أكتر وبيتقابلوا أكتر. طيب كل واحد في التقابل ده بيفصح عن نفسه شويه، هل هيقدر يفصح عن نفسه 100% من اول مره؟ مستحيل. فهيبتدي يفصح بالتدريج ويجد مردود، والمردود ده لما يكون فعلا التوافق كبير بيولد رغبه اكتر في المعرفه اكتر، والتلاقي الفكري والعاطفي اكتر، فيفصح عن نفسه أكتر، وهكذا. فهو طبعا ما بيبتديش يقول له تعالى نحل الواجب ده ويمشي بالأسئلة بطريقة سيستماتيك، 1 2 3 احكي لي بقى عن باباك. فهي ليست عمليا ميكانيكية. فمن ضمن الرغبة المتزايدة المطردة البروجريسيف دي في التعرف والتمتع بهذا التعرف، بيستعمل الأسئلة دي كأدوات، وبيقرر أنا دلوقتي لا، ما عايزين سيبك من الحتة دي، أنا شغوف قوي نعرف الحتة دي، احكي لي عنها من غير حتى ما افتح الكتاب. فالشغف عمال يزيد. عشان كده بعد سنة واتنين، لو بهذا النموذج اللي شكله مثالي أو غير واقعي أو نموذجي، لأنه بيحصلش غير بنسبة 2.5%، مش عشان هو خيال، لا هو حقيقي، بس بيحصل بنسبة 2.5% بس. هقولها تاني، هو مش خيال لما بقوله ده حقيقي، بس بيحصل بنسبة 2.5%، فهو ضئيل. فمن المنطقي ان هو يصل للنهاية اللي انا قلتها، انه غالبا اجمل شيء هعمله في حياتي ان انا اقضي باقي حياتي معاك. وصل لها بعد ايه؟ بعد المدى الطويل من التأكد من هذه الاكتشافات المتزايدة والثراء او التمتع المتبادل والنمو من خلال هذا التشارك. كده جاوبنا؟ اوكي، اتفضل. اتنين ونص. طبعا النسبة دي، نسبة الدراسة دي اللي هي 2.5% اتعملت في الغرب، ما اتعملتش في الشرق بالتأكيد. فهي لو اتعملت هنا اكيد غالبا اغلب ظن مش هتطلع 2.5%. انتوا جاوبتوا، هم جاوبوا اجابة هتصدمك اكتر وانا طبعا موافق عليها. 19 سنة في حجرة المشورة وروني ان هي مش هتعدي 0.5% في المجتمع الشرقي. أنا مش فاهم اللي ورا سؤالك، يعني فهمت سؤالك، بس مش فاهم إيه اللي وراه. ليه يهمك قوي إن الناس كلها تتجوز؟ ليه دي قضية مهمة ليك إن المجتمع البشري كله يتجوز؟
الفكرة إن لو الشك ده نزل 75%
الناس هتلاقيها. وده يشكل إيه بالنسبة لك؟ ده اللي ورا السؤال ده اللي أنا بتسأل عليه، ده بيشكل إيه بالنسبة لك؟ هل ده بيهز عمود فقري في قيمك؟ ايه الفائده؟ ايه الفائده الحقيقيه من وراء ان كل المجتمع يكون متزوج؟ ما هو لازم نناقش اللي اتربينا عليه، ما قبلوش كمسلمات. ليه انا عايز المجتمع كله يبقى متجوز؟ هل الشخص اللي مش متجوز ده ناقص في المجتمع؟ هل ده عار؟ شيم اجتماعي يعني؟ بالظبط. ما هو ده اللي انا عايز اكشفه، ان المجتمع بيقول ان الشخص العازب السنجل العانس ده توقد دعار. هو ده اللي بيحركني وراء افكاري، لازم اناقشها. فانا عايز الكل يتجوزوا عشان ما يبقاش في حد وحش. ربما ماري. طيب قدامنا ربع ساعة ناخد فيها جزء بسيط من اللي كنت مخطط ان احنا نعمله. خلينا نفتح صفحة 9، سؤال نمرة 5. كل واحد يجاوب على السؤال ده بسره. ده مجرد مثال او نموذج، هاخد بعض الامثلة او النماذج. سؤال نمرة 5 في صفحة 9، هل كان والديك او احدهما دائم اللوم والتوبيخ او الانتقاد؟ ده مثال للطفولة والمراهقة والتاريخ الشخصي بيفرق ازاي؟ وليه اهتم بنسأل الاسئلة دي لنفسي ولشريك حياتي؟ ونسمع اجاباتها مع بعض ونتناقش فيها. ممكن سؤال زي ده ممكن نقضي فيه ساعة كاملة انا وخطيبتي، ساعة كاملة على الاقل، طبعا ممكن احتاج اكتر يعني، بس ممكن انا وخطيبتي اتصور ان ممكن اقضي فيه ساعة كاملة. هل كان والديك او احدهما دائم اللوم والتوبيخ او الانتقاد، وكيف تشعر حيال ذلك؟ أرجوكم كل واحد يجاوب على السؤال ده دلوقتي مع نفسه. خلاص جاوبنا مش كده؟ أوكي. إيه أهمية السؤال ده؟ اللوم والتوبيخ أو الانتقاد سواء للطرف الثاني أو للطفل. المهم إن هو متعود على كده، إن هو على طول بيلوم ويوبخ وينتقد ويقرع. كلمة أصعب شوية، على طول هو دائم البليمينج ده، التوبيخ والتأمين. لأن هما بيعمل كده بيعمل مع الكل، هو مش بيعمل كده بس مع الطفل. الشخص اللي هو الدائم هو دائم فبيعملها على طول مع كل اللي حواليه، بس اللي بياخد الحصة الأكبر طبعا شريك الحياة والأطفال. ابتدى ليها تأثير جامد، والتأثير ده هيستمر لو ما حصلش معالجة طبعا، هيستمر يعني يمكن 90% هيستمر باقي الحياه في الشخصيه. فمهم ان احنا نعرف هل الطفل ده او انا يعني لما كنت طفل او شريك حياتي لما كان طفل اتربى مع اب من النوعيه دي، لانه ده هيشكل شخصيتي بطريقه معينه، هيزرع فيا احساس مستمر بالذنب، هيزرع فيا كراهيه لنفسي. الشخص اللي بيتربى مع اب او ام دائمه التانيب، الشخص هيطلع بيكره نفسه، هيشكل شخصيته على احساس بالنقص او بالقله. فالشخصيه الخارجه في الحياه مشكله بالطريقه دي شخصيه صعب جدا انك تتزوجها. الزواج معها صعب، صعبه المعشر. ان لم يحدث معالجه طبعا لهذه التاثيرات والتشكيلات. فده مثال ان افهم، محتاج طبعا دراسات علميه اكتر ونفسيه عشان افهم يعني ايه ده شخصيته تبقى مليئه بالاحساس بالذنب والكراهيه للنفس. والكراهيه للنفس دي تفرق ايه مع في الجواز؟ ببساطه هتفرق ايه؟ انسان بيكره نفسه، تفتكره يقدر يحب حد تاني؟ اكيد لا، بالتاكيد مش محتاجه سؤال، مش محتاجه اي ذكاء علمي خارق. يعني إنسان بيكره نفسه مش هيقدر يحب غيره، أكيد مش هيقدر يحب غيره ولا حتى الله طالما بيكره نفسه. ودي معضلة مش هندخل فيها دلوقتي. فأنت عايز تتجوز حد بيكره نفسه، أوكي؟ طيب روحوا للصفحة اللي وراها، سؤال 13. هل كنت تحب نفسك حين كنت طفل؟ لماذا ولما لم؟ هو ده السؤال اللي فات. أنت كنت بتحب نفسك وأنت طفل؟ ليه كنت بتحب نفسك او ليه ما كنتش بتحب نفسك؟ فده هيديك انطباع عن الشخصيه، شخصيتك، شخصيه اللي قدامك هتعيش معاها ازاي. الشخص اللي هيكتشف انه اغلب حياته هو لا يحب نفسه لازم يوقف نفسه ويقول انا لازم اعمل حاجه بهذا الصدد قبل ما اقرر ان اروح احب حد تاني، لان انا مش هقدر احبه اصلا اذا كنت مش بحب نفسي. اوكي، تعليقاتكم واسئلتكم اتفضل. طبعا التأثيرات بتختلف والشدة بتختلف، وده أنا قلته، الشدة، شدة نوع التنشئة دي أو نوع الخلفية دي مختلفة. لكن دائم الشخص دائم التأنيب والتوبيخ، يعني ده اللي هو أسلوبه دائم، هو ده المنهج بتاعه، التوبيخ والتقريع والتأنيب على طول الخط، لازم هينتج النتيجه دي. فكر اللهم فكر منطقي، في consequences في الحياه، في مترتبات، انك لما تاكل من هذه الشجره موتا تموت، في مترتبات في الحياه، في مترتبات في ذهن الله. الله منطقي، الله مش زينا، الله منطقي يا جماعه مش زينا. اوكي، لما امسك نار في حضني لازم هتحرق، همشي على جمر هتكتوي قدمي. هربي ابني على التأنيب الدائم والمستمر والتوبيخ والتقريع كمنهج هصنع تشويه فيه. ايه هو التشويه ده؟ ومقدره قد ايه؟ وكانت معالجته قد ايه؟ ده اللي متفاوت. قبول الشخص لنفسه والتصالح معها والانسجام معها. ده الحب. مش الأنانية، حب الإنسان لنفسه. طب صفحة 11 سؤال 3. السؤال 3 قبليه 2 و1 بيفترضوا إن الأشخاص بيتكلموا الأول عن علاقات الحب أو الارتباط اللي خاضوا فيها قبل كده، يعني مش لازم خطوبة، يعني مش لازم يكون عمل خطوبة أو ارتباط طويل وجدي، لكن علاقات حب وتفكير في ارتباط عدى بيها قبل كده. هل مهم ان انا اتكلم عنها واسال عنها؟ مهم طبعا، بس انا عايز اقف قصاد سؤال 3، دي مجرد امثله، مش هقدر نغطي كل الاسئله. سؤال 3، هل كان لاحد الوالدين اي دور في انتهاء العلاقه دي؟ هل في خطر من تدخل الوالدين الابوي الباترياركي السيادي؟ هل في خطر من تدخل الوالدين؟ هعرفه ازاي؟ فإني أسأل، وأنا هسأل أسئلة كتير هنا، كتاب مليان بالأسئلة عن الوالدين ودورهم في حياتي وأثروا فيا قد إيه. لو في علاقة حب أو ارتباط سابقة من الجيد إن أسأل السؤال ده مباشرة، هل بابا أو ماما أو عمتي أو جدي أو أي حد لعب دور في إن العلاقة دي تتفسخ أو تنتهي؟ ماما أثرت عليا خلتني أسيب البنت دي، واحذروا أيتها الفتيات من الرجل المتعلق بأمه، تعلق زائد، احذروا منه. أربعة، بصوا الأربعة كمان، هل كان لأي ممارسات روحية دور في بدء أو انتهاء تلك العلاقة؟ سؤال نمرة أربعة، أي ممارسات روحية؟ يعني أي حاجة، الكاهن القسيس هو اللي قرر ان الجوازه دي تنفع ما ينفعش، القائد الروحي بتاعي، رساله نبويه خدتها على لسان اخ، اي شيء، ايه هو الشيء ده؟ مش مهم دلوقتي ان هو ان احنا نقيمه صح او غلط، ماليش دعوه بتقييمه صح ولا غلط، بس انا اللي اقصده انه لازم الطرفين يعرفوا ده، يعرفوا هم ازاي بنوا علاقاتهم بتاثيرات روحيه أو أنهوها، علشان هو ده اللي ممكن يحصل معاكم في المستقبل ما بينكم وبين بعض، فلازم تكون عارفه وموافق عليه ومستعد ليه. هو صح ولا غلط دي قصة تانية. 11، حدثني عن أي ظروف خاصة لعملك الحالي وعدد ساعاته اليومية والأسبوعية. ممكن طبعا تقول لنفسك هو دلوقتي بيشتغل 16 ساعة في اليوم علشان هو عازب وفاضي، لكن بعد الجواز أكيد هيقعد في البيت برضه ويشوف بيته ونشوف عياله، مش هيحصل. أشكرك، هشتغل 24، كان بيشتغل 16 الأول، بعد الجواز هشتغل 24، بس بعد الجواز بعدة أشهر مش على طول، بس أكيد أقل من سنة، فأقل من سنة هيشتغل نفس عدد الساعات دي وأكتر. صعبة، صعبة. خلوا بالكم انا بتكلم كمان على منهج عام، مش احيانا كان بيشتغل في سيزونز معينه وقت طويل، عايزين نشوف المنهج العام. لو المنهج العام بتاعي هو ان انا بشتغل 16 ساعه في اليوم لاني قاعد في الدكانه بتاعتي في التجاره بتاعتي، وده يعني ماي اون بزنس، يعني فده منهج عام في حياتي، فتاكدي ان ده هيزيد بعد الجواز، مش هيقل. مش واحد يعني كان عنده معرض في سيزون فقعد يشتغل زياده الاسبوع ده او الشهر ده في السنه، مش ده اللي بنكلم الرجل او المراه، بس انا عايز اشير للرجل الاول وبعدين اشير للمراه الاثنين. الرجل الذي لم يحدث حاجه اسمها الانفصال العاطفي او قطع الحبل السري النفسي، وطبعا شرحها دي طول، قطع الحبل السري النفسي، رولو مي بيتكلم عنها في كتابه بحث الانسان عن نفسه. الرجل الذي لم يقطع الحبل السري النفسي مع امه، الشخص ده خطير جدا، وبالذات لما يكون الذكر في المجتمع الشرقي، ومخاطره مهوله، لازم ده عايز ساعات من الشر. شخص عنده شعور بالنقص رهيب وعدم تكون للذاتية، ويسقط ده على الآخرين بطرق مؤلمة، منها السادية والفوقية، وغير قادر على تحمل المسؤولية تماما. قطع الحبل السري النفسي يبدأ من سن سنتين، يعني مش هو داخل الجامعة وبيسافر عشان ياخد الجامعة في بيت الطلبة فسابوه بقى يبقى لوحده، لا 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 لا، من سن سنتين. لو ما بدأش قطع الحبل السري النفسي من سن سنتين وبنى التعلق ده أو ترسخ لغاية سن 8-9 سنين أو 10 سنين 11 سنة، فهنواجه بقى بكارثة هتعيش معانا بقى. هذا الاحتياج للحب، نحطه، أوافق، الإنسان عنده احتياج للحب. كل أنواع الحب وتبادل العاطفة. موافق. الإنسان عنده احتياج الحب وتبادل العاطفة. هذا الاحتياج للحب وتبادل العاطفة يمكن يسدد بطريقة صحية وسليمة، عشان ما تفتكروش مكمل حاجة غير مشروعة، طريقة legitimate شرعية وسليمة. هل لابد أن يسدد فيها من الزواج فقط وإلا ينهار الإنسان، ولا ممكن بس خلاص شكرا؟ وإلا بولس كان لازم ينهار، بولي اليوم ترشد تنهار. أوكي بس يبقى إحنا مين اللي حط حتمية الزواج لحد لإلا ينهار الإنسان؟ المجتمع. فالاختيار اختيارنا. سؤال نمرة 28 جميل قوي. بص على سؤال سؤالين من غير ما نقف قصاده. هل تعتقد أن هناك مسؤوليات منزلية تخص الرجل وحده وأخرى تخص المرأة وحدها؟ وإذا كانت فين إيه هي وليه؟ أو ما تاخدهاش مسلمة إن آه وخلاص. الآه إيه هي المسؤوليات دي؟ طب وليه؟ يعني واحد بيقول إنها لا معلش نشر الغسيل ده من مهمات المرأة وإحنا هي كده. طيب ليه هي كده؟ ويجرى ايه لما الجيران يبصوا؟ وهكذا بقى. انا عايز اديكم مثال للحوار اللي هيحصل ما بينكم، اللي عايز اديكم نموذج للي هتعملوه في السنتين. طيب هو هيقول لك علشان الجيران وما يشوفوش، وبعدين انا بطلع اشتغل بره وانا بعمل وانت وكده وكده. جميل، لغايه هنا ما عنديش مشكله. اللي عايز اضيفه هو انه هل الحوار انتهى هنا؟ ولا في سؤال تاني بعديه؟ وليه؟ وايه المشكله في ان الجيران يقولوا ده؟ بيعني ايه في شخصيتك؟ ده بيشير الى ايه في احساسك بنفسك؟ هل ده يغير شيء في تقديرك لنفسك؟ ما هو مقدار اهميه راي الجيران في حياتك، في تشكيل شخصيتك وتقديرك لنفسك؟ فنقعد ساعه في السؤال ده، فنقعد سنتين في الكتاب ده. جميل، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس انا بديكي موديل للتناقش. انت بتقولي ان الانسان بيحتاج القيمه من الاخرين، واحده تانية تقول لك لا احتاج قيمه الاخرين ما يهمنيش راي الناس. هتتجوزوا وانتوا مختلفين في هذا الراي؟ بس يبقى هو ده الموديل او النموذج اللي بنعمله، بس هنفهمه ازاي الا لو اتناقشنا فيه. سؤال تاني الصفحة اللي وراها نمرة 8 صفحة 14. في أي ساعة بتصحى وفي أي ساعة بتنام في أيام العمل وكمان وفي الأجازات؟ طيب واحد بيصحى الساعة 12 الظهر كل يوم تقريبا، يعني على مدار 25 سنة اللي فات من حياته، وبينام طبعا الساعة 3 الصبح. جميل، ورايح عايز يتجوز واحدة هي بتصحى الساعة 7 الصبح أو 7 ونص وبتنام الساعة 10 بالليل. بقى لهم 25 سنة، هي كمان بلغت 20 سنة. هل يستحق ان احنا نتناقش في النقطة دي؟ هل هينفع ان نقبل وانه لا انا هتغير وهبقى بنام الساعة 9 ونص معاكي لما تيجي داخل السرير ونضحك على بعض؟ اوكي، ده مثال. يعني كل شيء مرحب به، بس اللي عايزين نشوفه في السنتين دول عايزين نشوفه. ما احنا بنقعد سنتين ليه؟ عشان نشوف. يعني هو يقول لي انا اتغير، فاقول له لا انت مش هتتغير. لا ماشي اتغير، مش مهم تقول لي، المهم اشوفها. فنشوف على مدار السنتين والاسابيع والاشهر اللي جوه السنتين دول. العادات الراسخه اللي زي كده صعب جدا تغييرها. يعني صعب ان واحد يقعد 25 سنه بنمط حياته كده، انه بيصحى الساعه 12 الظهر، انه بيبتدي شغله الساعه 2 ويرجع البيت الساعة واحدة وعلى بال ما يتعشى ويتفرج على التلفزيون وينام الساعة 3. نمط حياته ده لمدة 25 سنة ده صعب جدا 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 تغييره.
بس حصل مع ناس جابوا أرقام قوية.
ما أنا مش عايز أقول إنه مستحيل، صعب جدا جدا تغييره. ما بقولش صح ولا غلط، بس ده صعب جدا تغييره. أوكي؟ مفترض ان احنا اخدنا وقت نحل اسئله الفصل الثاني من جهه الحب الناضج. 21 سؤال بتختار ما بين الف او ب، وبتكتشف انه اجابات الف بتشير الى علامات الحب الفانتازي غير الناضج، اللي عادة بيعبر غالبا حب الفانتسي، بيعبر عن احتياجات الطفولة المضطربة اللي ما تسددتش حتى الآن. احتياجات الطفولة المضطربة التي لم تسدد هي اللي بتخلق الحب الفانتسي، إن عايز صورة خيالية من الحب غير حقيقية أنا محتاجها وعايزها، وهي عادة الصورة دي بتبقى عبارة عن تجسيد لحب الأم أو الأب، حب الأم والأب في سنوات الطفولة المبكرة والذي لم يحصل عليه الطفل. الطفل بيكبر وبيبقى إنسان بالغ راشد وبينسى الأب والأم وما بيبقاش واعي بالضبط إيه ما افتقده في الطفولة، وما بيبقاش عنده القدرة التحليلية لما حدث في طفولته، لكن بتخرج إظهارات وإنعكاسات خارجية عن توقعاته عن الزواج وعن الحب، منها الحب الفانتازي. وطبعا في كتاب جميل لإيرون بيك هتلاقوه موجود طبعا في قائمة الكتب اللي في نهاية كتابنا ده، اسمه Love is never enough. هو مش مترجم لكن اسمه Love is never enough. حب لوحده مش كافي، Love is never enough. وما اللي كافي اقروا إيرون بيك Love is never enough. Alright. أحب أسمع تعليقاتكم، فيدباك، أسئلة بخصوص الحب الفانتاسي والفصل الثاني. تفضل.
يعني انا حاسس ان الاسئله بتقدمني افكار كويسه عن ما هو الحب الناضج، ايه هو الحب الطفولي الغير مسدد، فهي بتساعدني في معرفه المعلومات، لكن هي مش بتساعدني في معرفه نفسي، لانها بتقدم لي النقيضين تماما.
طبعا
انا قادر افهم مين النقيضين بس انا مش عارف انا فين.
صح. ما تقدرش، شكرا، ما تقدرش الاسئله دي او كتاب واحد ابدا مهما كان ما يقدرش يساعدك انك تفهم نفسك بطريقه تحليليه عميقه. لا طبعا ما تقدرش اي كتاب لوحده يعمل كده. ده الغرض فعلا من الاسئله، انك تميز ما بين الحب الناضج والحب الفانتسي، والمحصله العامه لاجاباتك هي اللي بتوريك ان انهي كفه ارجح جواك. بعد كده انت لازم تستأنف وتشوف هتعمل ايه مع نفسك بناء على ما اكتشفت. عايز تفهم نفسك اكتر، عايز تفهم اكتر ليه في حب فانتسي، اذا كان في لابد انك تكمل مشوار من البحث والمشوره اذا احتاج. 18. سؤال نمره 18، لو ضفنا كلمه احتاج في بدايته يمكن يوضح اكتر. احتاج واستحق شريك حياه يعمل دائما على جعلي سعيده. ده سؤال جيد. ايه الطفوليه في اني احتاج لشريك حياه يسعدني؟ الطفوليه هنا ان الاحتياج ده بيعبر عن دافع خاطئ في الزواج، لان الدافع الوحيد الصائب في الزواج مشاركتي مع الشخص الاخر، ده اللي وجدته واكتشفته. الدور اللي انا بقدمه في العطاء بيثري حياتي، العطاء والتشارك بيثري حياتي، وانا بعطي من افكاري حياتي بتثرى. فمش مفترض ان الدافع المحرك هو اني احصل انا على السعاده. السعاده اذا جاز التعبير، يعني قلنا السعاده هي نتاج جانبي لشعوري بالشبع وانا بعطي، والازدهار وانا بعطي. فانا بعطي في الحوار وفي الحياه مع الشخص ده بشعر بازدهاري وبشبعي، فهو ده السعادة. إذا عايزين نقول في حاجة اسمها السعادة، التوقع قليل جدا جدا جدا. يعني الشيء المشبع مش توقع العائد، ده فارق مهم قوي. توقع العائد علامة غير إيجابية، علامة غير إيجابية إن منطلق علاقتي هو توقع العائد لما أدفعه، فأنا بدفع ثمن عشان أشتري حاجة، فالمحور هنا هو ما أريد أن أحصل عليه. المحور في العطاء هو استمتاعي بالعطاء وازدهاري في العطاء، مش ما سأحصل عليه في مقابل العطاء.
سؤال 19،
شريك حياتي هو جزء مني وامتداد ليا، ممكن نفهمه على ضوء سؤالين 12 و13. أضحي بأي شيء حتى نفسي ولا أفقد العلاقة بالآخر. حين يبتعد عني شريك حياتي لا أستطيع أن أشعر بالأمان أو اليقينية من جهة حبه ليا. هو جزء مني وامتداد ليا. كده أوضح؟ نمرة كم؟ 5. أعتمد على الآخرين في تسديد احتياجاتي العاطفية والجسدية. ب. أنا بقيم وضعي كويس وببني أحكام أو تقييمات بناء على الواقع اللي أنا فيه والواقع الممكن تحقيقه، وهدور وأبحث وأجد الطرق الصحية اللي هتسدد ليا الاحتياجات اللي أنا فيها وهو ده وضعي. ده يختلف عن إني هعتمد على الآخرين في تسديد احتياجاتي العاطفية. جزء من المقصود في بيه هي المرونة، وجزء تاني هو الواقعية طبعا. فبنشوف فين هنا غياب الفانتاسية، فانتاسي في إنه في واقعية، في مرونة، في قدرة على التكيف، في قدرة على الاستفادة من الموارد، في قدرة على التصالح وقبول مسؤوليتي، قدرة على تحمل مسؤولية تسديد احتياجاتي. فبنشوف كل ما هو مخالف للفانتسي. الفانتسي هو أن الآخر هو اللي يسدد لي احتياجاتي. لا، مين قال كده ان انا اكون مرينه مع الخطا؟ المرونه مش مع الخطا. قصدك على المساومه الكومبرومايز؟ لا، المرونه مع الواقع والتكيف مع الواقع لا اعني بها على الاطلاق مجرات الخطا. نو، التكيف مع الواقع هو التكيف مع الاشياء التي لن استطيع تغييرها وليس مجرات الخطا. يعني ان انا مش هقدر احصل على تسديد الاحتياجي للحب والامان اللي فقد وانا عندي 5 سنين من جوزي. ده واقع لازم اقبله واكف عن الانتظار بان الزواج وزوجي لازم هو اللي هيسدد لي الاحتياج المفقود ده. والتكيف والمرونة هنا هو ان انا هقبل اني اجد طرق صحية اخرى غير زوجي لتسديد احتياجاتي. القراءة، العلاقة مع الله، وجود هدف خارجي عن نفسي أعيش علشانه يخرجني من ذاتي وانحصاري حول ألمي ومعاناتي، الإنجاز في الحياة، أشياء مشروعة وصحية تساعدني على أني أبني الفجوة أو الثغرة الضخمة اللي موجودة في حياتي واللي ما فيش زوج أو حد هيقدر يسددها. فده المقصود بالمرونة، مش قصدي المرونة أني المساومة على الخطأ.